الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن الفاعل، والآن نشرأ بأمره تعالى في الحديث عن النائب الفاعل. النائب عن الفاعل، طبعا الفاعل كما قلنا هو عمده، ونائب الفاعل في أصله هو مفعول به. فتح علي الباب، لكن عندما يحدث الفاعل لسبب من الأسباب فينوب المفعول به مناب الفاعل، فيأخذ المفعول به أحكام الفاعل التي تقدمت. أولا يأخذ الراس، فيصبح بدل أن يكون منصوب فتح علي الباب، الباب منصوب يصبح مرفوع وجح الباب. كان فضلة، عندما كان مفعول به كان فضلة، الآن أصبح عمدة، وتجري عليه أحكام الفاعل، لأنه لا يجوز أن يتقدم على الفعل، بينما سابقا يجوز أن يتقدم على الفعل. سابقا أستطيع أن أقول الباب فتح علي، الآن لا أستطيع أقول الباب فتح، لا يجوز، لأنه ستتحول الجملة من فعله إلى اسمه. وأيضا الحكم الثاني أنه إذا كان مثنى أو جمع لا يجوز إلحاق عامله علامة تثنية أو جمع. والشيء الثالث، إذا كان نائب الفاعل مؤنث يجب أن نلحق العامل علامة تأنيث. هذه الأحكام التي تقدمت. لكن لو لم يوجد في الكلام مفعول به، نقول إذا وجد في الكلام مفعول به وحدث الفاعل فالمفعول به ينوب من هذا الفاعل، لكن إذا لم يوجد مفعول به فيقول يمكن أن نجعل نائب فاعل المصدر أو ظرف الزمان أو ظرف المكان أو الجار والمجرور، لكن بشروط. هذه الشروط نحاول أن نعرفها من إيه؟ نعرفها من التطبيق. ثم بعد ذلك يأتي ويتحدث عن كيف نجعل الفعل يسند إلى نائب الفاعل، لأن الفعل تارة نجعله بحيث يكون صالحا لأن نسنده إلى الفاعل. فقد فتح علي الباب، فتح علي، ففتح أسندناها إلى الفاعل. الفعل الذي يسند إلى الفاعل يقال له الفعل المبني للفاعل، ويقال له الفعل المبني للمعلوم. أما الفعل الذي يسند إلى المفعول به يسند إلى نائب الفاعل يقال له الفعل المبني للمفعول، أو الفعل المبني للمجهول. فكيف نصنع فعلا مبنيا للمجهول؟ هذا أيضا النقطة الثالثة نأتي ونتحدث عنها بعد تطبيق ما تقدم. الشرط يجوز حذف الفاعل إما للجهل به. أنا الآن جالس فجأة أرى الباب قد فتح، لا أعلم من الذي فتح الباب، فماذا أقول؟ أقول فتح الباب، فحدثت الفاعل لأنني لا أعلم به، جهلته. إما للجهل به أو لغرض لفظي، أو غرض لفظي، أنا حدثت الفاعل لأنني أقصد لفائدة لفظية، فائدة تعود على اللفظ. مثال: سرق المتاع، سرق المتاع، سرق المتاع، عفوا سرق المتاع، هذا للجهل به، أنا لا أعرف السارق من، فأقول سرق المتاع. واضح؟ الذي سرق لا أعرفه، أجهله، لهذا أحدثه، أقول سرق المتاع، وهنا حدث الفاعل للجهل. وأقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل روية. إذا لم أعلم الراوي عن النبي من الذي رواه فأجهل القائل فأقول روي عن النبي صلى الله عليه وآله. تقول هذين المثالين سرق المتاع وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا لم يعلم السارق والراوي يعني إذا جهلت السارق والراوي يعني جهلت الفائد فتحدثهما. هذا يحدث الفائد بالجهل به أو يحدث الفاعل لغرض لفظي أو لغرض لفظي والثاني الثاني يعني لغرض لفظي كقول من قول العرب من طابت سريرته عمدت سيرته. طابت سريرته سريرته فاعل واضح. عمدت سيرته عمدت من الذي حمد فاعل الحمد ما هو محذوف يعني حمد الناس سيرته لكن انا حذفت الناس لماذا لا لاني اجهل الفاعل انا اعلم بالفاعل وهو الناس لكنني حذفته لكي تحصل التجأة يعني تتوافق الكلمة الأخيرة في الجملة الأولى وهو سريرته ضم التاء والهاء مع الثانية حمدت سيرته لكن لو قلت حمد الناس أقول سيرته واضح فتختل التجأة فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجأة واضح. فهذا غرض لفظي يعني فائدة راجعة إلى اللفظ وهو تحسين اللفظ. والثالث أو لغرض معنوي ثالث يعني يحدث الفاعل لغرض معنوي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. أين شاهد يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم قيل من القائل القائل محذوف وحدث لغرض معنوي اما لتعظيمه اذا قيل من القائل تعظيم القائل وحدث تعظيما له مثلا او لتعينه متعين او لعدم تعلق شيء بالفاعل يعني يكفي أنك سمعت القول من الذي قال هذا ليس مهم المهم أن يتوجه إليك قول هذا قد يقال بالتعظيم والتعين هذا يأتي. وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. أين الشاهد مدت الأيدي مدت الأيدي من الذي مد الأيدي مد الناس أيديهم فحدث الفاعل. ليش حدث الفاعل لأنه لا يتعلق غرض المتكلم به المتكلم لا يريد أن يقول إذا مد زيد وعمر يده سواء كان زيد وعمر أو غير زيد وعمر إذا مدت الأيدي من الذي يمد هذا ليس مهمان كما في الآية السابقة من الذي يقول لك هذا ليس مهمان المهم أنك قيل لك تتفسح في المسجد تتفسح مدت الأيدي من الذي مدها هذا ليس مهمان فحدث الفاعل في ذلك كله، في ذلك كله يعني في الآية وفي الشأن، لأنه لم يتعلق غرض بذكره، لم يتعلق غرض لمن؟ للمتكلم بذكره. في الآية لم يتعلق غرض بذكره، وهنا أيضا. وحيث حذف فاعل الفعل، وإذا حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه وتجعل مكانه المفعول به، وتعطيه، فإنك تقيم مقام المفعول به وتعطيه، يعني وتعطي المفعول به أحكامه، أحكام الفاعل المذكورة له للفاعل في باب، يعني في باب الفاعل. من جملة هذه الأحكام واحد، فتطيره، يعني فتطير المفعول به، تجعل المفعول به مرفوعا بعد أن كان منصوبا. المفعول به أليس منصوب؟ الآن نسأله مرفوع، لأن حكم الفاعل أن يكون مرفوعا. وتجعل وتطير المفعول به عمدة. العمدة ما هو؟ هو أحد الركنين الأساسيين في الجملة. وتصير المفعول به عمدة بعد أن كان فضلة، بعد أن كان المفعول به فضلة، يأتي بعد الركنين الأساسيين، الآن تجعله عمدة. وتصيره، يعني وتصير المفعول به واجب التأخير عن الفعل، يجب أن يتأخر عن الفعل لأنه يقوم مقام الفاعل، والفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل بعد أن كان المفعول به جائز التقديم عليه، يعني يجب أن يتقدم على الفعل. صحيح؟ زيدا ضربت، ضرب عمرو زيدا، لاحظوا زيدا استطاع قدمه أو لا؟ زيدا ضرب عمرو تصير، لكن إذا جعلنا زيد المفعول به جعلنا نائب فاعل، أقول ضرب زيد، فهل يجوز أن أقدم زيد على الفعل؟ هل يجوز أن أقول زيد ضرب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه تتحول الجملة من فعلية إلى اسمية، تصبح الجملة اسمية. وأيضا من أحكام الفاعل، هاي ثلاثة أحكام الآن، الحكم الرابع، ويؤنث له الفعل، ويؤنث له يعني للمفعول به الذي أصبحنا فاعل الفعل، إن كان المفعول به الذي جعلناه فاعل مؤنث. تقول في ضرب زيد عمران ضرب عمرون، وفي ضرب زيد هندا ضربت هند. لاحظ أنثنى الفعل، ويؤنث له يعني لهند الفعل وهو ضرب إن كان هند مؤنث، فتقول ضربت، ضربت تأتي بتاء التأنيث وتبدلها على، تبدلها على التأنيث. فإن لم يكن في الكلام مفعول به، فإن لم يوجد في الكلام مفعول به، إذن ما الذي ينوب عن الفاعل؟ ناب الظرف، الظرف يعني الجار، عفوا يعني ظرف الزمان وظرف المكان، او الجار والمجرور او المصدر، احد هذه الثلاثة. سير فرسخون، سير فرسخون، ففرسخ هذا ظرف مكان، ظرف مكان، لكننا جعلناه نائب فاعل، فرسخ ليس مفعول به وإنما هو مفعول فيه ظرف مكان، ولكن جعلناه لأن مفعول به ما موجود، جعلنا فرسخ نائب فاعل. وصيم رمضان، وصيم رمضان، فرمضان أيضا ظرف زمان جعلناه نائب فاعل. ومر بزيد، بزيد جار ومجرور جعلناها نائب فاعل. وجلس جلوس الأمير، وجلس جلوس الأمير جلوسه هنا ماذا؟ نائب فاعل. مصدر جلوس مصدر جعلناها نائب فاعل. ولكن هذه الأمور الأربعة التي جعلناها تنوب عن الفاعل لم نجعلها نائبة عن الفاعل هكذا، وإنما نشترط فيها ثلاثة شروط. يقول ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر، وبعضهم يقول حتى الجار والمجرور بعضهم، وإن كان ابن هشام لا يرى هذا الخير، يقول هذه الشروط الثلاثة لا تأتي في الجار والمجرور، وإنما تأتي في ظرف الزمان وفي ظرف المكان وفي المصدر. يقول ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط. أحدها أن يكون مختصاً، أن يكون المصدر أو ظرف الزمان والمكان مختصاً. مختصاً ما معنى مختص؟ يعني أن يكون مخصص، يعني ليس عاماً، ليس مطلقاً. لاحظوا الأمثلة، نرجع للأمثلة السابقة. سيرة فرسخون، فرسخ هاي مخصص مختص او عام، معلوم او غير معلوم. فرسخ معلوم، مختص يعني اصبح مكان محدود. الفرسخ اليس مكان محدود المسافة كذا؟ كذلك جلس جلوس الامير، جلوس هل هو مطلق او ماذا؟ او مضاف الى الامير، اذا اضفنا الى الامير اصبح مختصا او لا؟ مختص وليس بعام. واضح؟ لأن جلوس وجلس جلوس الأمير، جلوس أصبح شيء مختص، مو جلوسا أي جلوس كان، وإنما جلس جلوس جلوس الأمير. فلا يجوز ضرب ضرب. لماذا لا يجوز ضرب ظرف؟ لا يجوز، لأن ظرف ليست مختصة، ظرف ليست مختصة. ولا طيم زمن، يعني الزمن مو محدد، مو مختص بفترة معينة. ولا يجوز اعتكف مكان، مكان هذا المكان مو محدد، ها كم مساحته ليست محددة. لماذا لا يجوز هذه الأمثلة الثلاثة؟ يعني لا يجوز ضرب ضرب فضرب هذا مصدر، لا يجوز أن أجعله هنا فاعل. ولا طيم زمن، زمن هذا ظرف زمان. ولا اعتكف مكان، مكان هذا ظرف مكان. لا يجوز جعل هؤلاء، أصلا لا يجوز جعل هذه الثلاثة نائب عن الفاعل لعدم اختصاصها. لكنك لو قلت فإن قلت ضرب ضرب شديد هنا يجوز أو لا يجوز؟ ضرب يجوز أن أجعله نائب فاعل لأننا وصفناه بماذا؟ بأنه شديد، فأصبح مختصا، أصبح مختص، يعني قيدنا هذا الضرب لأنه شديد. وصيم زمن طويل، واعتكف مكان حسن، زمن أيضا أصبحت مختص لأنه وصف بأنه طويل، اختص اختص زمن لأننا وصفناه بكلمة طويل. واعتكف مكان حسن، مكان أيضا وصفناه بأنه حسن فأصبح مختصا. يقول فإن قلت ضرب ضرب شديد وقيم زمن طويل واعتكف مكان حسن جاز، يعني جاز أو رد. وجاز أن يكون ضرب شديد نائب فاعل، وزمن طويل نائب فاعل، ومكان حسن نائب فاعل، لحصول الاختصاص بالوصف. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون متصرفا. ما معنى متصرف؟ متصرف طبعا بالنسبة للظرف، ظرف الزمان ظرف المكان، يقولون أن هناك ظرف دائما، أو قل هناك نحن طبعا قبل هذا أدنى شيء اسم زمان اسم مكان وأدنى شيء اسم ظرف. وما هي النسبة المنطقية بينهما، بين ظرف الزمان وبين اسم الزمان، بين ظرف المكان وبين اسم المكان. يقول أن اسم المكان أعام من ظرف المكان، واسم الزمان أعام من ظرف الزمان. فاسم المكان كل اسم دل على مكان، واسم الزمان كل اسم دل على وقت، على مدة، على زمن. أما ظرف المكان ما هو؟ هو المفعول فيه. ظرف المكان هو المفعول فيه، هو الذي يكون منصوبا على الظرفية، الذي يكون منصوبا على الظرفية. وظرف المكان أيضا هو الذي يكون مفعول فيه ويكون منصوب. سنت يوم الخميس، لاحظ أنا أريد أن أكتب سنت يوم الخميس، ويوم الخميس هالجملة ثانية، يوم الخميس يوم أنيس، يوم الخميس أنيس، هذا اسم زمان وليس ظرف زمان، لأنه لم يقع فيه ماذا؟ لم يقع فيه شيء. إذا قلت لك ظرف زمان يعني أنه نصوره مثل الكأس بالنسبة للماء، ما كان لابد أن يقع فيه شيء. لاحظ مثال ثاني، صمت يوم الخميس، الصيام وقع في يوم الخميس، يوم الخميس أصبح ظرف، أصبح ظرفا وقع فيه الصيام، صحيح؟ لكن يوم الخميس مبارك، يوم الخميس أنيس، هل وقع في يوم الخميس شيء؟ لم يقع، فلهذا لا يقال له ظرف. لاحظ، يقال له اسم زمان. لكن صمت يوم الخميس، سافرت يوم الخميس، أصبح يوم الخميس هنا منصوب، وهو ماذا؟ وهو ظرف زمان، لأنه أصبح ظرفا ووقع فيه شيء. وظرف الزمان منصوب دائما على الظرفية. مثال على ظرف المكان، المسجد أو نعم، المسجد مكان محترم، أو المسجد بيت الله، المسجد بيت الله، المسجد مبتدأ مرفوع بيت الله خبر. دخلت المسجد، أو نغير المثال مثلا، أمامك لفظة أمام، لفظة أمام هذه ظرف مكان، جلست أمامك، فجلوسي وقع في هذا المكان، فأمامك أصبحت ماذا؟ أصبحت ظرف مكان، لأنه وقع فيها جلوسي. ولكن تارة أقول الأمام مثلا، الأمام منطقة واسعة، الأمام منطقة واسعة، الأمام أصبح مبتدأ، منطقة واسعة خبر، منطقة خبر واسعة صفة. هذا عندما قلت الأمام منطقة واسعة، هل أوقعت شيئا في الأمام؟ لا، ما أوقعت شيئا، فإذا يقال له اسم، بينما ذاك ظرف مكان. فظرف المكان يعني هو اسم المكان الذي يكون قد وقع فيه شيء آخر، الذي يصلح أن يكون ظرفا لغيره. والزمان أيضا، ظرف الزمان هو وقت يقع فيه شيء آخر. هذا واضح الآن. إذا اتضح هذا فنقول بأننا عندنا ظرف زمان وعندنا ظرف مكان، دائما يأتي ظرف، لأنه لفظة يوم، لفظة يوم، لفظة يوم، هذه أحيانا تأتي ظرف وأحيانا لا تأتي ظرف. أحيانا أقول صمت يوم الخميس، جاء الضرب هنا. يوم الخميس مبارك جاء الضرب. يوم الخميس مبارك اسم زمان. اسم زمان. يوم الخميس مبارك اسم زمان. ثلاثة اعتبار. ولكن هناك بعض الأسماء دائما تعتبر. دائما تعتبر. جلست عندك. جلست عندك. جلست عندك. أو جلست لدى الباب. هذه دائما عندك. ما عندك ما يمكن. فعندك دائما تعتبر. ولدى الباب دائما تعتبر. يعني لا 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 تخرج عن الظرفية. لا تصبح مبتدأ. لا تصبح خبر. واضح. فهذا الظرف يقولون ظرف غير متصرف. الظرف الذي دائما يلازم الناس دائما يكون منصوب يسمونه ظرف غير متصرف. زين. هذا الظرف غير متصرف الذي دائما يكون منصوب هل نستطيع ان نجعله هنا فاعل او لا نستطيع؟ الظرف الذي ملازم للناس دائما يكون منصوب مثل لفظة عنده. ها رأيت زيدا عندك. هذا عندك دائما منصوب. وألف يا سيدها لدى الباب. لدى دائما منصوب. فهل لفظة عندك ولفظة لدى هل نستطيع أن نجعلهما نائب فاعل؟ لا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النائب فاعل قلنا نعطيه حكم الفاعل نجعله مرفوع. بينما الظرف غير المتصرف الظرف الملازم للظرفية الذي دائما يكون منصوب لا يقبل الرفع فكيف نجعله نائب فاعل؟ وكذلك في المصدر عندنا بعض المصادر مثل سبحان الله سبحان 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 الله سبحان دائما يأتي منصوب على المصدرية. فهل أستطيع أن أجعله نائب فاعل؟ لا يمكن أن أجعله نائب فاعل. لماذا لا يمكن؟ لأنني لو جعلته نائب فاعل أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى أن أرفعه لكنه يأبى الرفع وهو ملازم للمصدر. فلهذا لا بد أن نشترط أن يكون المصدر أو أن يكون الظرف متصرفا يعني غير ملازم للنصب. الشرط الثاني أن يكون متصرفا أي لا ملازما للنصب على الظرفية أو على المصدرية. فلا يجوز سبحانه سبحانه أرفع إني سبحان الله بالضبط على أن يكون سبحان نائبا مناب فاعل فعله المقدر هكذا نائب مناب فاعل فاعل فعله المقدر نائب مناب فاعل فاعل لأي فعل لفعله المقدر على أن تقدير الفعل هكذا يسبح سبحان الله سبحان الله لا يجوز سبحان الله ولا يجاء إذا جاء زيد يقولون لأن إذا هي ظرف وظرف زمان ودائما تكون ظرف دائما تكون منصوبة على المحل منصوبة على الظرفية محلان دائما فلا أستطيع أقول ولا يجاء إذا جاء زيد إذا جاء زيد هذه لا أستطيع أجعلها نائب فاعل على أن إذا نائب عن الفاعل لأنهما يعني لأن سبحان ولأن إذا لا يتصرفان واضح. سبحان هذا مثال على المصدر الذي لا يتصرف يعني دائما يكون منصوب وإذا مثال على الظرف الذي لا يتصرف إنما دائما يكون منصوب محلان لا لفظان. الثالث أن لا يكون المفعول به موجود هذا الشرط الثالث نشترط أن يكون المصدر نائب فاعل ويكون هذا الشرط يأتي حتى في الجار والمجرور هذا الشرط ليس خاصا للمصدر والظرف يعني حتى في الجار والمجرور يأتي هذا الشرط الثالث على مذهب ابن هشام، أي لا يكون المفعول به موجود، لأنه إذا وجد المفعول به فالمفعول به هو أحق أن يكون نائب فاعل. فلا تقولوا ضرب اليوم زيدا، اليوم تجعل اليوم نائب فاعل مع أن المفعول به وهو زيد موجود. خلافا للأخش والكوفيين، الأخش والكوفيين قالوا أن نجعل المصدر نعم الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا، أن لا يكون المفعول به موجودا، أنه إذا وجد المفعول به فهو أحق أن يكون نائب فاعل. فلا تقولوا ضرب اليوم زيدا على أن اليوم تجعلها نائب فاعل، وزيدا يكون ماذا؟ يكون مفعول به. خلافا للأخش والكوفيين، فإن الأخفش والكوفيين جوزوا نيابة المصدر والظرف والجار والمجرور عن الفاعل حتى لو كان المفعول به موجود، وهذا الشرط أيضا جار، يعني يجري في الجار والمجرور، واضح؟ والخلاف جار فيه أيضا، الخلاف يعني نحن نقول على مذهبنا نحن ابن هشام نقول يجري هذا الشرط الثالث حتى في الجار والمجرور. يقول وهناك قول لبعض العلماء يقولون أن هذا الشرط هذا الشرط لا يجري في الجار والمجرور، والخلاف جار فيه أيضا يعني في الجار والمجرور. واحتج المجيز الذي أجاز، الذي أجاز أن ماذا؟ الذي أجاز أن يكون الجار والمجرور نائب فاعل مع وجود المفعول به بقراءة أبي جعفر هكذا قال: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ليجزى أين النائب فاعل؟ بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون هذا نائب فاعل، وقوما مفعول به، وسنأتي نناقش. ويقول الشاعر: وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، ما دام معنيا، معنيا هذا اسم مفعول، واسم المفعول يقولون يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، يعني يحتاج إلى نائب فاعل، واضح؟ يقول أين النائب فاعل؟ بذكر، بذكر هذا نائب فاعل مع وجود المفعول به وهو ماذا؟ وهو قلبه، قلبه. فإذا ناب الجار والمجرور وهو بذكرين عن الفاعل مع وجود المفعول، واضح؟ نرجع إلى آية: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، يقول فأقيم بما كانوا يكسبون في الآية، وأقيم بذكر في الشعر مع وجود قوما في الآية، ومع وجود قلبه في الشعر، أقيم بما وبذكر أقيم مقام الفاعل، واضح؟ وأجيب عن البيت، أما بيت الشعر فإنه ضرورة شعرية يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، وأما القراءة فهي قراءة شاذة قرأ بها أبو جعفر الإسكافي، قراءة شاذة ولا نعتبر بها، بل نعتبر بماذا؟ بالقراءات المشهورة. ليجزى قوم بما كانوا يكسبون، قوم مرفوع. ويحتمل أن يكون القائم، ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل، يعني النائب مناب الفاعل،
ضميرا مستترا يحتمل، يعني يحتمل على هذه القراءة، يعني على هذه القراءة الشاذة يحتمل أن يكون النائب الفاعل ليس هو الجار والمجرور كما تقول، وإنما هكذا نقول: قل للذين آمنوا يغفر، هكذا. أي ليجزى، لفظ الآية يرجع الآية، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، يعني ليجزى الغفران قوما، ليجزى الغفران قوما، احذف الغفران، ليجزى هو يعود على من؟ على الغفران. من اين استفدت انه يعود على الغفران؟ يقول الايه: قل للذين امنوا يغفروا ليجزى قوما، يعني ليجزى الغفران. فالغفران المفعول الاول اصبح نائب فاعل وحذف وضميره قام مقامه، فاصبح الضمير هو نائب فاعل، وقوما هذا مفعول ثاني. واضح؟ او بالعطف، او تقول ليجزى، ليجزى الغفران قوما، فالغفران في المفعول ثاني، يعني جزيت قوما الغفران، هكذا جزيت او جزى الله قوما الغفران، فالغفران مفعول ثاني. المهم سواء جعلنا الغفران مفعول ثاني او مفعول اول، المهم ان ضميره اصبح هو النائب فاعل، وقوم هو المفعول. اذا جعلنا الغفران مفعول اول قوم يصير مفعول ثاني، اذا جعلنا الغفران مفعول ثاني قوم يكون مفعول اول متأكد. يقول: وأجيب عن البيت لأنه ضرورة شعرية، وأجيب عن قراءة الآية لأنها قراءة أبي جعفر السافي شاذة، ويحتمل على هذه القراءة الموجودة الشاذة أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل، مستترا في يجزى، عائدا على الغفران الذي نفهمه المفهوم من قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما. وإنما أقيم المفعول به، وإنما أقيم المفعول به، يعني أقيم الغفران وهو المفعول به مقام نائب الفاعل. غاية الأمر، غاية ما فيه أن الغفران المفعول الثاني، أن الغفران المفعول الثاني، وذلك جائز، يعني وذلك يعني هو قيام، يعني وكون المفعول الثاني ينوب عن الفاعل مع وجود المفعول الأول هذا جائز. فإذا قوم هو المفعول الأول، الغفران المفعول الثاني، فالغفران ضمير الغفران قام مقام الفاعل، أصبح نائب فاعل مع وجود المفعول الأول، وهذا جائز. وإنما أقيم المفعول به وهو الغفران، غاية ما فيه، غاية ما في هذا الاحتمال أنه يعني أن الغفران المفعول الثاني، وذلك جائز، يعني وإقامة المفعول الثاني وهو الغفران، أو قل وهو ضمير الغفران نائبا منال الفاعل مع وجود المفعول الأول وهو قوم جائز. وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. الآن كيف نجعل الفعل مبنيا للمجهول؟ هذا سؤال نجيب عليه باختصار جدا، فنقول: أولا نضم الحرف الأول إذا كان الفعل ماضي أو كان فعل مضارع، فتح نقول فوق، يفتح نقول يو، هذا أول، هاي خطوة الأولى. خطوة ثانية، وإذا كان الفعل الماضي نذكر ما قبل الأخير، فوتي فتح، انتهت المشكلة، فتح. وإذا كان فعل مضارع قلنا يضم الأول ويفتح ما قبل الأخير، يفتح ما قبل الأخير ويفتح ما قبل الأخير. يقول يفتح يفتح الباب فتح فتح الباب يفتح الباب. وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء يعني أقيم المفعول به أو أقيم المصدر أو أقيم الظار أو أقيم الجار والمجرور مقامه يعني مقام الفاعل وجب تغيير التأويل، غير من كونه مبنيا للفاعل مبنيا للمعلوم يعني بنيناه وأوجدناه وجعلناه مسندا إلى المعلوم، الآن نغيره ونجعله مسند إلى المجهول إلى المفعول بضم. وجب تغيير الفعل بضم أوله يعني بضم الحرف الأول إذا كان الفعل ماضي أو كان فعلا مضارع، ويكسر ما قبل آخره إذا كان الفعل ماضي في الماضي، وبفتحه يعني وبفتح ما قبل آخره في الفعل المضارع. تقول ضرب ويضرب ضريب ويضرب، واضح. وإذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة، إذا كان الفعل الماضي مبدوء بتاء زائدة أو كان مبدوءا بهمزة همزة وصل، فنضم الأول والثاني نضم الأول والثاني، هذا إذا كان مبدوءا بتاء زائدة. وأما إذا كان مبدوءا بالهمزة فنضم الأول والثالث نضم الأول والثالث. لاحظوا تعلمت المسألة، تعلم زيد المسألة. خليها نائب فاعل، خلي الفعل مبني المجهول، اترك المسألة نائب فاعل، وتعلم اجعلها فعل مبني المجهول لأنها مبدوءة بالتاء. تعلمت المسألة، لاحظوا ضممنا الأول والثاني، تعلمت المسألة بضم التاء والعين. أما إذا كان فعل مبدوء بالهمزة نضم الأول ونضم الثالث. يقول انطلقت بزيد، انطلقت بزيد، فماذا؟ انطلق انطو، لاحظوا الهمزة مضمومة والنون عليها ساكن والطاء أيضا مضمومة، انطو انطلق بزيد. يقول وإذا كان الفعل الماضي مبتدئا بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك بالضم ثانيه أوله، يعني يشارك الثاني بالضم يشارك الأول في مسألة التاء، عبارة شوي بها زيادة أو بها كذا، المفهوم هكذا يقول. وإذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة فيجب أن يضم الثاني كما ضم الأول، خلاص واضح. لكن لاحظ ماذا قال؟ قال شارك في الضم ثانيه أوله، يعني يشترك الثاني مع الأول في الضم في مسألة الثاني، يعني إذا كان مبدوء بتاء ثالث. وشارك في الضم ثالثه أوله في مسألة الهمزة، المفروض أن يأتي بعبارة أسهل، ويقول إذا كان مبدوء بالهمزة يضم الأول والثالث. تقول تعلمت المسألة، تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة بضم التاء وهو الحرف الأول والعين وهو الحرف الثاني. وتقول في انطلقت بزيدين مبدوء بالهمزة، انطلقت همزة وصل، انطلق بزيدين بضم الهمزة والطاء، انطلق. قال الله تعالى فمن اضطر، فمن اضطر إذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء. إذا بدأنا في الفعل، إذا بدأنا في الفعل نظهر الضمة على الهمزة، لأنه تصير همزة واصل وهمزة الوصل يتلفظ بحركتها إذا جئنا بالفعل في صدر الكلام. أما إذا جئنا بالفعل في درج الكلام مثل آية فمن، هنا الهمزة لا تلفظ ضمتها، فتقول فمن فمنضب. لاحظتم؟ فمنضبتو فقط الطاء عليها ضمة، والهمزة همزة وصل حذفت باللافظ. إذا ابتدأ بالفعل يعني إذا بدأنا بالفعل فهو أضطر بضم الهاء بضم الهمزة والتاء. واضح الكلام؟ وقال الهذلي سبقوا هوايا وأعنقوا لهواهم، يصف أولاده يقول بأنهم ذهبوا إلى هواهم وما يريدون وهو الشهادة، فتفرموا ولكل جنب مصرع. شاهد ايه؟ فتفرموا ولكل جنب مصرع. واضح؟ ضمن التاء والفاء. هذه مثل تعلم. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط، معتل الوسط يعني ماذا؟ يعني وسطه حرف ألة، معتل الوسط يعني وسطه حرف ألة، ويقال أجوف، يسمى أجوف أيضا، أجوف يعني الذي وسطه حرف ألة. قال وباع، زين يا أخي، قال وباع اجعلها مبني المجهول، يقول جاز لك فيه ثلاث بضع، احداها وهي الفصحى كسر ما قبل الالف فتقلب الياء فتنقلب الالف ياء، اكسر ما قبل الالف قيل فتنقلب الالف ياء، لانه يقول اذا كسر ما قبل الالف الالف ينقلب الى ماذا؟ يعني القاعدة يقول اذا كان ما قبل الالف مكسور تنقلب الالف الى ياء، تصير قيل بيع. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم، إشمام الكسر شيء من الضم، نعم إشمام الكسر شيئا من الضم. شنو معنى الإشمام؟ الإشمام هكذا النطق أولا بجزء قليل من الضمة يعقبه جزء كبير من الكسر يأتي، بعده يا، فالجمع بين الحركتين كيف يصير؟ لأنه ماذا يقول؟ يقول هكذا الثاني، وين الثاني؟ إشمام الكسر شيئا من الضم، الجمع بين الحركتين هو مجيئهما على التعاقب السريع كما ذكر هكذا تقول أولا، نعم، فالثاني إشمام الكسر شيئا من الضم، يعني أولا تضم هكذا، نعم تأتي بالضمة سريعا، النطق أولا بجزء قليل من الضمة قوي لا المهم قوي قيل وبيع، هذا هو الإشمام. ولو كانت اللغة العربية بهذا الشكل لتبرأ منها أهلها. المهم هذه لغة قوم، نعم. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط نحو قال وباع جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف، فإذا كسرت ما قبل الألف تنقلب الألف ياء فتقول بيع. قيل الثاني إشمام الكسر شيئا من الضام، يعني تشم الكسر شيئا قليلا من الضام تنبيها على الأصل، يعني تريد أن تنبه بأن الأصل أن هذه الباء ليست ماذا؟ ليست مكسورة، وإنما هي مضمونا. فتقول ضيعا، نعم، تنبيها على الأصل، وهي لغة فصيحة، فصيحة جدا. أيضا الثالثة إخلاص، إخلاص ضم أوله، يعني تجعل الحرف الأول مضمون، تقول بوعة، بوعة طولة. وإذا قلت بوعة، إذا ضممت الأول الألف تنقلب إلى واي، بوعة طولة. ليس شبابا بوعة فاشتريت، فيجب قلب الألف واو فتقول طولة وبوعة، وهي لغة قليلة. نطبق يا أخي الأصل بسرعة. صاد باب النائب عن الفاعل، يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد مفعول به فينوب عنه ما اختص وتصرف، الشرط الأول ما اختص الشيء الذي اختص وتصرف من ماذا؟ الشرط الثاني وتصرف من ظرف ينوب عنه الذي اختص الذي أصبح مختصا، ومتصرفا من الظرف أو مجرور أو مصدر، ويضم أول الفعل مطلقا، يعني سواء كان فعل ماضي أو فعل مضارع، مطلقا يعني سواء كان ماضي أو مضارع، ويشاركه ثاني نحو تعلم، يعني يشاركه في الضم الحرف الثاني إذا كان الفعل ماضي مبني بتاء نحو تعلم، ويشاركه في الضم ثالث إذا كان الفعل ماضي مبني بهمزة نحو انطلق، انطلق، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع إذا كان في المضارع يفتح الحرف الذي قبل الأخير، ويفتح في الماضي، فتقول يفتح هو نفسه، يفتح هو نفسه الفعل يفتح جاء به مبني للمجهول، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي، فتقول في المضارع يفتح يضرب، وتقول في الماضي فتح ضرب، ولك يعني ويجوز لك في نحو قال وباع، يعني إذا كان الفعل الماضي أجوز يعني معتل الوساط يجوز الكسر مخلصا يعني خالصا بيع قيل، ويجوز مشمن يعني مشمن ضما الإشمام، ويجوز الضم مخلصا يعني بوع طولة. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.